بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في كتاب الشركة عند باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدد. فرغنا من الكلام عن الحديث الأول وعن فقه هذا الحديث، وهذا الحديث فيه مسألة السراية وقد تقدم شرحها. وأما قال لا أدري قوله عتق منه ما عتق، قول من نافع أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذا من كلام أيوب، فإن أيوب شك في هذه العبارة هل هي مقطوعة أم مرفوعة، ووافقه في هذا الشك أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري، ولكن رواه مالك عن نافع بدون شك، ورواه كذلك عبيد الله ابن عمر العمري بدون شك، ولا شك أن رواية مالك أولى وأقوى، وأثبت الناس في نافع هم هؤلاء الثلاثة، مالك وعبيد الله وأيوب. واتفق مالك وعبيد الله العمري على رفعها في الحديث، فهذا هو الأرجح والله أعلم، وهذا هو رأي صاحبي الصحيحين. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن محمد، بشر بن محمد السختياني المروزي قال في التقريب صدوق رمي بالإرجاء، وهو من الطبقة العاشرة في سنة 24 و200، وأخرج حديثه البخاري وحده أنه قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي المتوفى سنة 81 و100، وابن المبارك شيخ الإسلام من الطبقة الثامنة، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة مهران البصري، أبوه اسمه مهران البصري ولكن مشهور بسعيد بن أبي عروبة، قال في التقريب ثقة حافظ له تصانيف كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة. توفي سعيد بن أبي عروبة سنة 56 و100، وهو من الطبقة السادسة، وحديثه في الكتب الستة. عن النضر بن أنس عن قتادة وابن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الحافظ الشهير المتوفى سنة 17 و100، وهو من رؤوس الطبقة الرابعة. عن النضر بن أنس، النضر بن أنس بن مالك الأنصاري، والده الصحابي الجليل أنس بن مالك، والنضر ثقة من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400، وحديثه في الكتب الستة. قال عن بشير ابن نهيك البصري، وهو ثقة من الطبقة الثالثة، وحديثه في الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من أعتق شقيصا، شقيصا هذا بمعنى شقصا أو شركا أو نصيبا من مملوكه فعليه خلاصه في ماله، فعليه خلاصه أي من الرق، إذا أعتق شقيصه ونصيبه يجب عليه أن يكمل الباقي إذا كان ميسور الحال، إذا كان غنيا، وهذا يجب عليه لقوله فعليه، وعلى تدل على الوجوب، فإن لم يكن له مال إذا كان هذا المعتق معسرا ليس عنده مال، ما الذي يحصل حينئذ؟ قوم المملوك قيمة عدل، قوم المملوك قيمة عدل، يعني نقدر هذا المملوك ما قيمته، ما قيمته العادلة ليس فيها نقص ولا زيادة، وهذا يرجع فيه إلى أهل الخبرة، وهذا طبعا يختلف بما يحسنه المملوك من عمل أو من كسب أو من حرفة أو من كتابة إلى آخره، يختلف، أو كان قويا أو ضعيفا، كان ذكرا أو كان أنثى، يختلف، المهم أنه يقوم قيمة عدل، ثم يطلب من المملوك أن يسعى، أن يسعى وأن يتكسب حتى يعتق نفسه بنفسه، حتى يعتق نفسه بنفسه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام ثم استسعي أي العبد غير مشقوق عليه، أي لا يضغط عليه في العمل أو في إحضار المال، وإنما يترك بحسب اجتهاده وبحسب عمله، لا نضغط عليه ولا نشق عليه في العمل وفي كسب المال وفي تخليص نفسه بنفسه. هل هناك تعارض بين الحديثين؟ الحديث الأول فيه أن الشخص يجب عليه أن يخلص العبد من الرق، وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق. وأما الثاني فقال ثم استسعي، وهذا الاستسعاء لم يذكر في الحديث الأول، لذلك بعض العلماء رده وضعفوا هذا الحديث وقالوا إن هذه زيادة ليست في الحديث المرفوع ثم استسعي غير مشقوق عليه، شككوا في هذه الزيادة كما شككوا في الزيادة الأولى، ولكن هذه مرفوعة وثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع الأرجح بين الحديثين، الأرجح أن المعتق إما أن يكون موسرا وإما أن يكون معسرا، المعتق الذي أعتق نصيبه إما أن يكون موسرا عنده ما يكفي من المال، وإما أن يكون معسرا ليس عنده مال. فإن كان موسرا وجب عليه أن يخلص العبد من الرق، لقوله عليه الصلاة والسلام فعليه خلاصه في ماله. وفي الحديث الأول قال وكان له ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق مباشرة، ويجب عليه أن يدفع قيمة هذا الشخص أو الشرك إلى شريكه الثاني. أما إذا كان معسرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا نحمله شيئا ولا يطيقه، بل ربما هذا يكون فيه تنفير. والشارع دائما يرغب ويحبب إلى ماذا؟ إلى الإتقان. فإذا قيل له يجب عليك أن تخلص العبد كله حتى ولو كنت معسرا، ربما هذا منعه من أن يعتق نصيبه، قال أنا كيف الآن أعتق نصيبي ثم أتحمل شيئا أنا لا أضيقه وليس في وسعي. فالشارع خفف، وإنما القاعدة الشرعية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، القاعدة الشرعية ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا كان غنيا وموسرا فعليه خلاصه من ماله، هذا ما في بأس، فأنت غني وعندك مال وجزاك الله خيرا أعتقت شخصك ونصيبك، جزاك الله خيرا أكمل، كما تقول العامة من بدأ المكارم فليتمها، أنت بدأت بالخير بالبر بالعتق أكمل حتى يكون هذا العبد عتيقك يوم القيامة، يجزئ كل عضو منه عضوا منك فتعتق به من النار، هذا خير له. فيا سبحان الله، الشارع لما أمره وأوجب عليه أن يخلصه راعى في ذلك ليس مصلحة العبد فقط بل حتى مصلحة هذا المعتق. فإن كان معسرا ليس عنده مال، حينئذ الذي يتحمل من هو العبد، هذا جزاه الله خيرا تبرع وأعتق ماله، يكفيه ذلك، يكفيه فضلا أنه أعتق نصيبه. فحينئذ الذي يتحمل المسؤولية هو العبد نفسه، يقال له اذهب اعمل، فيكون حينئذ كالمكاتب. هذا اختيار البخاري واختيار جماعة من الأئمة، وهذا هو مقتضى الجمع بين الحديثين، يكون كالمكاتب، يكون كالمكاتب بالنسبة لمن؟ للشريك الذي أعتق أم الشريك الذي لم يعتق؟ لا، الثاني الذي لم يعتق، يكون هذا العبد بالنسبة له كالمكاتب، يدفع إليه أقساطا إلى أن يتحرر تحررا كاملا، وبذلك عتق العبد إما بالسراية وإما بالسعاية، إما بالسراية في حالة اليسر وإما بالسعاية في حالة العسر. ويأتي إن شاء الله في كتاب العتق مزيد شرح وبيان لهذه المسألة. الشاهد في الأحاديث واضح، وقول عليه الصلاة والسلام بقيمة العدل، وقوله الحديث الثاني قوم المملوك قيمة عدل، وشرحناه في الدرس الأول. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ في القسمة بين الشركاء، هل نستعمل القرعة في القسمة بين الشركاء؟ نعم نستعملها. والاستهام هو الاقتراع، والاستهام هو الاقتراع فيه أي في القسم، ما في بأس. وذلك يكون عند ازدحام الحقوق ولا مرجح، ولا شك أن يكثر أن يكون بعض الشيء من الشركة أو من المال المشترك أن يكون أفضل من بعض، يعني هذا الجانب يكون أفضل من هذا الجانب، وهذا يستحقه وهذا يستحقه، فلا بد أن أحدهم يأخذ هذا والآخر يأخذ الجانب الآخر، فماذا نفعل؟ ولا يمكن أن نقسم حينئذ بالعدل، لا ما يمكن، فماذا نفعل في هذه الحالة؟ ازدحمت الحقوق ولا مرجح، في هذه الحالة نستعمل القرعة ولا بأس بذلك، لا حرج. والحديث يدل على هذا كما سيأتي. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهلوا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة، توفي سنة 1920، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا زكريا. زكريا هو ابن أبي زائدة، زكريا هو ابن أبي زائدة الكوفي، وهو ثقة، قال في التقريب ثقة، وكان يدلس، وسماعه من أبي إسحاق بأخرة، إذن زكريا عن أبي إسحاق ضعيف، هو يدلس كثير التدليس. وقال الذهبي في الكاشف: ثقة يدلس عن شيخه الشعبي. قال أبو زرعة: كان يدلس كثيرا عن الشعبي. إذن زكريا عن الشعبي انتبه، كان كثير التدليس، ولكن هنا صرح قال: ماذا سمعت عامرا. زكريا بن أبي زائدة من الطبقة السادسة، توفي سنة 49، وحديث في الكتب الستة، أنه قال: سمعت عامرا، هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي علامة التابعين من الطبقة الثالثة، توفي سنة 300 أو 400، وكان حافظا نادرا، يقول: ما كتبت سواد في بيض، وإنما كان يحفظ. يا سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحديثه في الكتب الستة. يقول: سمعت النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنه الصحابي، النعمان كان أميرا ولي حمص ليزيد ولي قبل الكوفة، قتل النعمان رضي الله عنه في آخر سنة 64 أيام الفتنة التي حصلت بعد وفاة يزيد، وحديثه رضي الله عنه في الكتب الستة، هو صحابي وأبوه صحابي بشير بن سعد، عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. مثل القائم على حدود الله أي المحتسب، المحتسب القائم على ضبط هذه الحدود وعلى المنع من الوقوع فيها. الحدود محرمات، المحرمات والآثام، إن الحدود أحيانا تأتي بمعنى الطاعات والقربات والأوامر، الحدود أحيانا تأتي بمعنى الأوامر، وأحيانا تأتي بمعنى النواهي، وهنا المراد بها النواهي المحرمات
القائم عليها هو الضابط لها حتى لا يقع فيها أحد، هذا المحتسب. والواقع فيها، الواقع فيها المنغمس في الذنوب، المنغمس في هذه النواهي، نسأل الله السلامة والعافية. فالآن النبي ضرب مثلا، ضرب مثلا على الاحتساب بين من يحتسب وبين من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وبين أولئك المنغمسين في الذنوب وفي المعاصي وفي المنكرات والعياذ بالله. انظر إلى المثال، هذا مثال عجيب يبين لك فائدة الإنكار، أن الفائدة تعود على الجميع حتى على أولئك المنغمسين في المنكرات، هم أيضا يستفيدون من هذا. وأنه لو ترك الإنكار وترك الاحتساب فالمضرة على الجميع، المضرة على الجميع. لذلك لا يقال هنا كما يقول شياطين الإنس قالوا اتركوا الناس، هذه حرية. لا، ليست حرية، لأنه لو تركناهم ولم نحتسب عليهم ولم نأمرهم بالمعروف وما نهيناهم عن المنكر فالمضرة أيضا تعود علينا نحن، نحن نتضرر. وعندكم ما يحصل في الأرض، تأملوا في الدنيا، ينزل بلاء على شعب من الشعوب بسبب المنكرات والذنوب والمعاصي، فإن البلاء لا ينزل إلا بذنب، نسأل الله العافية. فالمسألة ليست فقط حرية شخصية وله أن يفعل ما يشاء، لا، لأننا لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصابنا البلاء جميعا، أصابنا الجميع عن البلاء. لابد أن نحتسب وأن نوقف هذه المنكرات وأن نمنع منها حتى لا نتضرر ولا يتضرر الناس عموما. وهذا هو المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا اقترعوا، اقترعوا على سفينة، هم شركاء فيها، اقترعوا، فأصاب بعضهم، فأصاب بعضهم في القرعة أعلاها وبعضهم أسفلها، أي بالقرعة. هم شركاء في السفينة، اختلفوا في الموضع فاقترعوا. القرعة ماذا حصل منها؟ بعضهم أخذ الأعلى وبعضهم أخذ الأسفل، هذه القرعة. فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء، إذا طلبوا الماء مروا على من فوقهم، هذا يعني منطقي واضح. هؤلاء الذين في أسفل السفينة إذا طلبوا الماء ماذا يفعلون؟ يصعدون إلى أعلى السفينة ليأخذوا الماء، فهم كأنهم أصابهم حرج من كثرة التردد على شركائهم وإخوانهم الذين في أعلى السفينة. فماذا فكروا؟ فكروا يعني في فكرة ذكية جدا. هو النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال ليبين خطورة ترك الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن تأملوا في ذكاء هؤلاء، ماذا قالوا؟ لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، يعني نحن في أسفل السفينة نخرق فيها خرقا من أسفلها ونأخذ الماء ولا نؤذي من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. الآن المجتمع هذا، المجتمع هو السفينة، المجتمع هو السفينة، نحن كلنا كأننا في سفينة، والذين يفعلون المنكرات كأنهم يخرقونها من أسفلها، كأنهم يخرقونها من أسفلها. فإن تركهم أهل الخير وأهل الاستقامة والصالحون، تركوا هؤلاء هلكوا جميعا، غرق المجتمع كله، لأن هؤلاء أصحاب المنكرات وأهل المنكرات يخرقون في السفينة من أين؟ من أسفلها. فنحن إن أخذنا على أيديهم نجونا جميعا وسلمنا الله جميعا، وإن تركناهم هلكنا جميعا، هلكنا كلنا، الصالحون وغير الصالحين، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا هذا هو المثال، قال: وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا فيه فضل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا هو الفرق بين المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي. المجتمع الإسلامي فيه احتساب، فيه أمر بالفضيلة، فيه حرب على الرذيلة، ولكن مع الأسف كثير من المسلمين مع الأسف تشبهوا بالكفار وقلدوا الكفار وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن طفي بلاد المسلمين، طفي بلاد المسلمين، إلا في هذه البلاد، نسأل الله أن يحفظها، وإلا في حرب عليها، في من يحاربها ويريد من هذه البلاد أن تكون كغيرها. طفي بلاد المسلمين، الأذان يؤذن، الله أكبر الله أكبر، والناس سارحون يبيعون ويشترون ويلعبون، والمقاهي مفتوحة ويلعبون ويشربون الشياش ويغنون والأغاني، بل أحيانا تجد المسجد بجانبه المقهى، هذا يقرأ القرآن وذاك تسمع منه الأغاني ورائحة الشياش ورائحة هذا الأشياء القذرة، والناس يصلون وهؤلاء جالسون يلعبون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا أحد ينكر عليه، ومن أنكر عليهم سجلت عليه قضية وربما اعتقل وأخذ إلى تحقيق وإلى السجن، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه السفينة المخروقة، هذه السفينة المخروقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد في هذا الحديث كمثل قوم استهموا على سفينة، كمثل قوم أي كانوا شركاء في سفينة فاستهموا فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. إذن القرعة في القسمة لا بأس بها، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها في مثال مقرا له أنه ما في بأس بهذا، لأنه أحيانا يحصل نزاع بين الشركاء عند القسمة، ولا مرجح ولا حاسم لهذا النزاع إلا بالقرعة، إلا بالقرعة، ولا بأس بذلك. طب قد يقول قائل إذا كان شيء أفضل من شيء، مثلا العمارة هؤلاء شركاء فيها بناية، الطابق الأول والطابق الثاني، الثاني أفضل عند الناس، كل واحد منهم يريد الطابق الثاني، قد يقول قائل في هذه الحالة نعوض، يصير في مسألة تعويض، الذي يأخذ الطابق الثاني يدفع للذي يأخذ الطابق الأول، تنحل المشكلة. إيش رأيكم في هذا؟ ممكن يعني من يريد أن يأخذ الثاني يدفع للأول، الثاني مثلا بمئة والأول بثمانين، كم يدفع له؟ يدفع له 20، وتنحل المشكلة. إيش رأيكم في هذا؟ تنحل المشكلة؟ لا ما تنحل المشكلة. لماذا؟ لأن كل واحد فيهم يقول أنا أخذ الطابق الثاني وأدفع التعويض، ما يحصل هذا؟ كل واحد هنا صار في ازدحام، هم شركاء في العمارة كل واحد منهم يريد الطابق الثاني، قال أنا أخذ الطابق الثاني وأدفع التعويض، والآخر يقول نفس الكلام أنا أخذ الثاني وأدفع التعويض، فصار الآن فيه ازدحام في الحقوق ولا مرجح، فحينئذ ما في فاصل بينهم بالله إلا القرعة، الذي تخرج له القرعة هو الذي أخذ الطابق الثاني ويدفع التعويض، وهكذا. إذا كان في رضا انتهينا، بس ما في رضا، عرفت؟ والصلح خير، والصلح لابد أن يكون مبنيا على الرضا، إذا كان في شخص وراضي بأن يأخذ الطابق الأول ويأخذ التعويض انتهينا، لكن القرعة تكون عند المزاحمة، أي ما في بس تعويض على النقص، يعني هذا مثل الأرش في الجنايات يكون في تعويض، لأن هذا طبعا أفضل فيكون في تعويض ما في بأس. كما لو كانوا شركاء مثلا في سيارتين، سيارة نقل وسيارة أخرى عادية، ولا شك سيارة النقل أفضل وأكثر أغلى سعرا، فأرادوا القسمة، هذا يقول أنا أخذ سيارة النقل وأدفع الفارق، والآخر كذلك يقول نفس الشيء، ماذا نفعل؟ القرعة، الذي تخرج له القرعة هو الذي يأخذ سيارة النقل ويدفع الفارق، وهكذا. يعني القرعة أحيانا هي التي تحسم النزاع، ولذلك البخاري جزاه الله خيرا ترجم لها وذكر الدليل عليها. ثم قال رحمه الله: باب شركة اليتيم وأهل الميراث. ما بقي من الوقت لا يكفي، وليس كذلك؟ إذن نترك هذا الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.